saharfm.com. راديو سهر، راديو سهر على مدى 24 ساعة من البث المتواصل. راديو سهر من لبنان. من لبنان
أنا وانتي واسمانا طويل، نعيش وما تتمرى بي، وعليك ندير المستحيل حتى توقف طاقة قلبي.
راديو سهر، راديو سهر راديو سهر، برنامج بانوراما سهر.
عالم التقنية، أخبار من هنا وهناك، معلومة على الماشي، شخصية النهاردة.
جديد على راديو سهر، برنامج بانوراما سهر.
أخبار الفن، حظك اليوم زي النهاردة، توب 5.
بانوراما سهر، برنامج فقرات عديدة ومتنوعة من إعداد وتقديم.
هكون معاكم أسماء أبو النجا. وأنا شيماء جمال.
يذاع البرنامج يوم السبت ويوم الاثنين والخميس في تمام الساعة 8:30 مساء بيروت، مع مراعاة فروق التواقيت لبقية الدول. بانوراما سهر عصريا على راديو سهر.
عليكم مستمعينا الكرام، مستمعي راديو سهر في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا بانوراما سهر. معاكم أنا أسماء أبو النجا، وهحاول أفتح لحضراتكم نافذة على كل ما هو جديد في عالم التقنية، وكمان هنعرف مع بعض أخبار من هنا وهناك. مش بس كده، لا، هيكون معنا في الآخر كبسولة معلوماتية خفيفة على المعدة وتنشط العقل في معلومة على الماشي. مساء الخير عليك يا شيماء.
مساء الخير يا أسماء، ومساء الخير على كل مستمع راديو سهر في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة ومميزة من بانوراما سهر، وهكون معكم أنا شيماء جمال، وهقدم لكم كل ما هو جديد من أخبار فنية وأهم الأحداث اللي حصلت زي النهاردة وما يتوقعه خبراء الفلك في حظك اليوم.
طب ما يلا نبدأ البانوراما.
يلا بينا.
عالم التقنية.
مشروع مصري ديزل عالي الجودة من الطحالب. يعكف طلاب كلية العلوم جامعة طنطا إعداد مشروع لإنتاج الديزل عالي الجودة من مواد أولية بسيطة مثل الطحالب وزيت الطعام المستهلك. وقد قام الدكتور طارق مصطفى محمد عميد الكلية بتكريم طلاب المستوى الرابع شعبة كيمياء حيوي خاص الحاصلين على دعم مشروع التخرج تحت عنوان تصميم نموذج أولي لوحدات إنتاج البيوديزل العالي الجودة من زيت الطعام المستهلك من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن المشاريع الفائزة بها جامعة طنطا. ويوجد مشروعان طلابيان في طور التنفيذ حصل على موافقة من الأكاديمية لتنفيذهما، الأول استخراج البيوديزل من الطحالب والثاني استخراج البيوديزل من زيت الطعام، إلا أنه لم يتم الانتهاء منهما حتى الآن. ومن جانبه قال الدكتور طارق مصطفى أن فكرة المشروعين هي استخراج البيوديزل من المخلفات ومن أشياء بسيطة للاستفادة منها في الصناعة. ورغم كون المشروعين في طور البحث إلا أن وجود خطة لتنفيذهما يعد شيئا جيدا للغاية. بسبب ثغرة أمنية أبل تصدر تحديثا طارئا. أرسلت شركة أبل الجمعة تحديثا إلى مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد من أجل إصلاح عيب بارز في محرك المتصفح الرئيسي سفاري ومتصفحات أخرى. وذكرت مواقع تقنية أن الشركة الأمريكية على علم بوجود ثغرة جرى استغلالها من طرف البعض لاختراق هواتف الآيفون وأجهزة آيباد، ولم تتوفر الكثير من التفاصيل حول حجم الاختراق ونطاقه. وقالت أن التحديث الذي أرسل إلى المستخدمين في أنظمة iOS وآيباد OS سيؤدي إلى إصلاح المشكلة الأمنية، ويطلق على هذه المشكلة الأمنية Zero Day لكون مكتشف الثغرة لا يترك أي يوم يمر دون أن يستغله في هجمات، لكونه في سباق مع الزمن، فإذا اكتشفت الثغرة سدت الأبواب أمام الاختراق. ويعتمد هذا النوع من هجمات الإلكترونية على ثغرات أمنية في التطبيقات لا تكون معلومة لدى مطورها، وبوسع أي شخص إجراء التحديث عن طريق الانتقال إلى الإعدادات واختيار فئة عام والنقر على خيار Software Update. دراسة: جرعة واحدة من لقاح فايزر تكفي للحماية من فيروس كورونا. كشفت دراسة بريطانية أن جرعة واحدة من لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد-19 توفر استجابة مناعية مماثلة لتلك الناتجة عن العدوى، ويمكن أن توفر حماية من السلالات الجديدة للأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالفيروس. وقررت بريطانيا في ديسمبر تمديد الفترة بين جرعتي اللقاح في برنامجها للتطعيم إلى ما يصل إلى 12 أسبوعا، حيث يقول مسؤولون أنهم موافقون في تحليلهم الذي خلص إلى أن الجرعة الأولى من لقاحي فايزر وإسترازينكا توفران بعض الحماية. وخلصت الدراسة التي أجرتها جامعة شيفيلد وأكسفورد بدعم من الاتحاد البريطاني لعلم مناعة فيروس كورونا، وأعلنت الجمعة أن 99% من الأشخاص تتولد لديهم استجابة مناعية قوية بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر. وركزت الدراسة على الأطقم الطبية خاصة النساء ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح فايزر. وإلى هنا تنتهي أخبارنا إلى هذا اليوم، مع وعد بكل جديد في عالم التقنية.
أخبار فنية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام وكل ما هو جديد من أخبار الفن والمشاهير. وأول أخبارنا الفنية النهاردة: مي حريري تتلقى لقاح كورونا في لندن. أعلنت الفنانة اللبنانية مي حريري أنها تلقت لقاح ضد فيروس كورونا خلال تواجدها في لندن، وذلك على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارتني أنها تلقت لقاح أسترازينيكا وطمأنت كل الذين يحبونها أنها بخير وبانتظار تلقي الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع. وقالت مي في مقطع الفيديو على صفحتها أنها كانت خائفة جدا قبل تلقيها اللقاح، لكنها الآن بحالة جيدة، ودعت الجميع أن يأخذ لقاح كورونا حفاظا على سلامتهم ولإنهاء هذه الأزمة التي يعيشها العالم في أسرع وقت ممكن. مروان خوري يفاجئ الجميع ويعلن موعد زفافه، فمن هي العروس؟ صرح الفنان اللبناني مروان خوري أنه سيتزوج قريبا وتحديدا في هذا العام الجاري 2021، وقال أنه لم يقرر بعد إن كان الزواج سيكون عائليا بسيطا أو كبيرا يشمل تغطية إعلامية، وأشار إلى أن الدافع الأول لاتخاذ هذه الخطوة هي بحثا عن الأمان والاستقرار أولا وإلى إنجاب الأولاد في المرحلة الثانية. وكان مروان خوري أكد أنه يعيش قصة حب مع شابة من خارج الوسط الفني، موضحا أنها ليست من معجبينه ولكنها تفهمه وتفهم موسيقاه، وكان صرح سابقا أنها ليست من ديانته وأن ما يهمه الحب بينهما. وآخر أخبارنا الفنية مستمعينا الكرام، تطور جديد في قضية توقيف برنامج رامز جلال. أصدرت محكمة مجلس الدولة صباح أمس قرار بإنهاء المشكلة بين نقابة الإعلاميين المتمثلة برئيسها مرتضى منصور والممثل رامز جلال بخصوص قرار النقابة بمنع الأخير من ممارسة النشاط الإعلامي ووقف برنامج رامز مجنون رسمي لحين تقنين أوضاع بالنقابة. وحضر أشرف عبد العزيز المحامي بالنقد وكيلا عن رامز جلال، ودافع مستندا للمادة الأولى من قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، حيث أنه تم تحديد العمل الترفيهي والعمل التمثيلي ليس من قبيل الأعمال الإعلامية. وبجلسة أمس حضر نقيب الإعلاميين ممثلا عنه محامي النقابة، وقدم قرارا بسحب وإلغاء قرار نقيب الإعلاميين واعتباره كأن لم يكن.
راديو سهر، برنامج بانوراما سهر.
عالم التقنية، أخبار من هنا وهناك، معلومة على الماشي، شخصية النهاردة.
جديد على راديو سهر، برنامج بانوراما سهر.
أخبار الفن، حظك اليوم زي النهاردة توب 5.
بانوراما سهر، برنامج فقرات عديدة ومتنوعة من إعداد وتقديم.
هكون معاكم أسماء أبو النجا.
وأنا شيماء جمال.
يذاع البرنامج يوم السبت ويوم الاثنين والخميس في تمام الساعة 8:30 مساء بيروت، مع مراعاة فروق التواقيت لبقية الدول. بانوراما سهر عصريا على راديو سهر. أخبار من هنا وهناك.
أخبارنا من هنا وهناك النهاردة، باحثون قاموا بدراسة ببغاء بيدعى أليكس، درسوه لمدة 30 سنة. اكتشفوا حاجتين، اكتشفوا ان هو بيمتلك ذكاء طفل بشري عمره 5 سنين، واكتشفوا كمان ان هو بيمتلك حصيلة كلمات بأكتر من 100 كلمة، وبيعتبر أول كائن غير بشري سأل سؤال وجودي وقال أنا لوني إيه. قبل وفاته كان له كلمات أخيرة قالها لمدربته، وهي Be good, I love you, see you tomorrow، كوني جيدة، بحبك، أشوفك بكرة. أظن الببغان ده بقى من حق صاحبه يغني أنا عندي ببغان غلباوي بنص لسان. جليسة أطفال في لاس فيجاس متهمة بركل طفل وضربه، طفل يبلغ من العمر 5 سنين بس، ضربته حتى الموت، وده لانها كانت غضبانه منه عشان تبول في سروال. وانت مالك يا شيخه، هو انت اللي بتشتري الحفاضات؟ وكانت ناسا الامريكيه بتنشر صور جديده مبهره تم التقاطها على سطح كوكب المريخ، بتظهر كثبانا رملية في مشهد يبهر الأبصار. عقبال ما نشوفها بعينينا يا رب. الأخصائي الاجتماعي خالد الشرهان بيقول ان الفلوس اللي بتطلع من الملابس المغسولة دي من حق اللي بتغسل ومش من حق صاحبها. حضرتك ده حق شرعي ومكتسب في نفس ذات الوقت. ولالة نيويورك بتضع اللمسات الأخيرة على قرار إضفاء الشرعية على الماريجوانا الاستجمامية، يعني عايز تروح اعمل دماغ روح نيويورك. الملياردير الأمريكي بيل جيتس بيخطط لتعتيم الشمس من أجل تقليل درجة حرارة الأرض، وده في يونيو القادم في السويد. والتقنية بتهدف ان هو يحصل تبريد عالمي عن طريق ان هو ينفر غبار الطباشير في الغلاف الجوي، حيث سيتم عكس أشعة الشمس، وبكده هيحد من الاحتباس الحراري. عتم يا اخويا عتم، حد قالك حاجة؟ حاليا المئات من المتوفين في امريكا بيتم تجميدهم بالنيتروجين السائل، املين في ان التكنولوجيا المستقبليه تكون قادره على ارجاعهم للحياه، منهم اسطوره البيسبول تيد ويليامز. طب والتجميد ده مش هيضر بيهم؟ اصل اللي نعرفه ان اقصى مده للحوم في الثلاجه 6 شهور بس. ماري ألكسندر المصرية الأصل، بتتقلد منصب عمدة مدينة بولينجبورغ بولاية إلينوي الأمريكية، ودي سابقة هي الأولى من نوعها. عشان وبعد كده تم اختيارها ضمن أكتر 20 امرأة متميزة حول العالم، وبترافق كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا. المصري معروف بجبروته. قطر تعمل على فندق هو الأول من نوعه، هيكون عائم وصديق للبيئة، وبيولد الكهرباء الخاصة بيه عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمد والجذب. ياريت كمان بالإضافة للميزات الجميلة دي كلها يكون مجاني. رسميا إيلون ماسك بيعلن عن إمكانية شراء سيارات تسلا بعملة البيتكوين. والله العملات اللي معانا تجيب عربية بس مش تسلا. ومع إيلون ماسك بتنتخلص أخبارنا من هنا وهناك النهاردة.
زي النهاردة
أهلا بكم مستمعينا الكرام وكل ما هو مهم من أحداث زي النهاردة 29 مارس. في عام 1430 الجيش العثماني بقيادة مراد الثاني يقتحم مدينة سالونيك. وفي العام 1549 تأسيس مدينة سلفادور باهيا لتكون أول عاصمة للبرازيل. أما في العام 1632 تم توقيع معاهدة سان جيرمان التي أعادت كيبك إلى السيطرة الفرنسية بعد أن سيطر عليها الإنجليز في عام 1629 ميلاديا. وفي عام 1638 المستعمرون السويديون يؤسسون أول مستوطنة أوروبية في ولاية ديلاوير وسموها السويد الجديدة. أما في العام 1792 ملك إسبانيا فيرديناند السابع يصدر قانونا يسمح فيه للنساء بوراثة العرش. وفي العام 1921 سعد زغلول ورفاقه يعودون من المنفى إلى القاهرة. وفي العام 1945 الجيش الأمريكي يستولي على مدينة فرانكفورت، وذلك خلال تقدمه إلى الشرق خلال الحرب العالمية الثانية. أما في العام 1973 الولايات المتحدة تنسحب من فيتنام بعد أن فقدت نحو 50,000 من جنودها. و وفي العام 1974 مسبار ناسا مارينر 10 يعتبر أول مسبار فضائي يحلق فوق كوكب عطارد. أما في العام 1984 انهيار الدرج المؤدي إلى مدخل المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين، حيث اكتشفت ثغرة تؤدي إلى نفق طويل شقته دائرة الآثار الإسرائيلية بمحاذاة السور الغربي الخارجي للمسجد الأقصى، وتمتد من باب المغربة حتى باب المجلس، مما هدد عمارة المجلس بالسقوط. وفي عام 1998 اغتيال القائد القسامي الفلسطيني محيي الدين الشريف. وفي عام 2002 الفتاة الفلسطينية آيات الأخرس تفجر نفسها في متجر بالقدس الغربية. أما في العام 2003 تعرض مجمع سوق شرق التجاري في مدينة الكويت لاعتداء صاروخي عراقي، وذلك أثناء حرب الخليج الثالثة، ولم يؤدي الحادث إلى وقوع ضحايا واقتصرت الأضرار على الماديات فقط. وفي عام 2008 انعقاد القمة العربية الدورية في دمشق وسط تخفيض 9 دول لمستوى تمثيلها بالقمة ومقاطعة لبنان. وفي عام 2010 هجومين انتحاريين في قطاري أنفاق في موسكو يؤديان إلى مقتل 38 شخصا على الأقل. وفي عام 2012 عقد القمة العربية في بغداد. أما في العام 2015 تنظيم مسيرة دولية لمناهضة الإرهاب في تونس العاصمة بمشاركة حوالي 30 من قادة العالم، وذلك بعد هجوم متحف باردو. وفي نفس العام أيضا 2015 سقوط مدينة إدلب السورية بيد جيش الفتح. وفي عام 2016 اختطاف طائرة تابعة لمصر للطيران وهبوطها في قبرص. وفي نفس العام أيضا 2016 انطلاق أعمال القمة العربية 28 في منطقة البحر الميت في الأردن بمشاركة معظم القادة العرب. وبكده مستمعينا الكرام تكون خلصت فقرتنا زي النهاردة.
معلومة على الماشي.
أكثر سيناريوهات تشاؤم في تاريخ التجارة البحرية، محدش أبدا كان يتوقع أن سفن تكون عالقة لمدة 8 سنين، وأن كمان تكون بطلة السيناريو ده قناة السويس. لكن ده حصل بالفعل خلال الحرب الإسرائيلية العربية سنة 67، لما وقفت حركة الملاحة في قناة السويس لمدة 8 سنين، ولسوء الحظ كان في 14 سفينة بتعبر القناة في فترة الحرب دي، الحرب اللي كانوا مسمينها حرب الأيام الستة، وده كان قبل ما مصر تغلق القناة. في الوقت ده كانت قناة السويس بتحمل نفس الأهمية اللي هي بتحملها دي النهاردة، كأكثر طريق ملاحي وأكثر طريق آمن وأقل تكلفة مع قنوات الملاحة التانية بين آسيا وأوروبا، خاصة أن طريق الرجاء الصالح كان بيكلف وقت وجهد وكمان في مخاطر. احنا بنسترجع القصة الحقيقية دي للسفن الـ14 النهاردة بعد حادثة سفينة الحاويات إيفر جيفن اللي كانت عالقة في مياه قناة السويس، والحمد لله تم تحريرها، وده كان بعد تعرضها لعاصفة رملية أدت لجنوحها لضفتي القناة الثلاثة اللي فات. تعالوا الأول نتعرف على القناة أو ممر قناة السويس البحري. هو ممر مائي صناعي على مستوى سطح البحر في مصر، بيربط البحر الأبيض بالبحر المتوسط وفي طريقه المحيط الهندي. تم افتتاح القناة عام 1869. قبل تشغيل القناة كانت السفن بتضطر ان هي تلف حوالين القارة الأفريقية عشان توصل للمحيط الهندي للتجارة، الممر المسمى براس الرجاء الصالح. طبعا دي كانت رحلة بتستغرق أسابيع، وكمان مخاطرها كانت كتيرة جدا بسبب القرصنة. لكن بعد افتتاح قناة السويس تم تقليص المسافة، بحيث ان هي فتحت طريق مباشر للسفن بين اوروبا واسيا والاراضي المحيطة بالمحيط الهندي وكمان غرب المحيط الهادي. نرجع تاني للموضوع. عام 1967 كانت بداية حرب الايام الستة بين اسرائيل والدول العربية اللي حولت القناة لمنطقة حرب. في الوقت ده ولسوء حظها كانت 14 سفينة شحن بتعبر القناة، واصدرت السلطات المصرية تعليمات واضحة لأفراد طاقم السفن بالرسو في أوسع جزء في القناة بيعرف بالبحيرات الكبرى. انتهت الحرب في 6 أيام، لكن الوضع الجغرافي للقناة تحول تماما. لا ما وجدتش أطقم السفن أي طريق للخروج من القناة، سموهم الأسطول الأصفر. السفن الـ14 دول علقت في قناة السويس السنة دي، بتنتمي لبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا وبولندا والسويد وألمانيا الغربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة كمان. سموها الأسطول الأصفر، وده بسبب إن هي رمال الصحراء غطتها بسبب الأيام والأسابيع والشهور والسنوات اللي فضلت فيها راسية في القناة، وده علشان مصر تضمن عدم استخدام إسرائيل للقناة. قفلت القناة من الطرفين باستخدام الحطام والسفن القديمة والألغام الأرضية. عشان كده علق أو فضل الأسطول المكون من 14 سفينة محاصر جوه القناة، وده لمجرد إن هي كانت في المكان الغلط في الوقت الغلط. أثناء إقامة الـ14 سفينة دول شكل أفراد الطواقم بتاعتهم مجتمعهم الدولي الخاص بيهم، أطلقوا على نفسهم اسم جمعية البحيرات الكبرى في الصحراء. قام أفراد أطقم السفينة دول بتقسيم المهام بينهم علشان يديروا بلدهم الجديدة بسلاسة، أرضها السفن الـ14. السفينة البولندية أصبحت مكتب البريد، والبريطانيين نظموا مباريات كرة القدم، وفي سفينة تالتة عملوا كنيسة، وفي سفينة رابعة عملوا مسرح وسينما، وفي سفينة تانية عملوا مستشفى، لدرجة ان هم كان عندهم نسختهم الخاصة بيهم من اولمبياد 86. كان على متن احد السفن دي عملوا الاولمبياد الخاصة بيهم، وفي النسخة بتاعتهم الخاصة دي فاز اعضاء الطاقم البولندي بالالعاب، لدرجة ان هم كمان عملوا طوابع بريدية يدوية الصنع خاصة بيهم. عام 1973 حصلت حرب تانية بين مصر وإسرائيل. في المرة دي مصر هي اللي بدأت بالهجوم، وأخيرا انتهى الصراع باتفاقية وقف إطلاق النار، وبدأوا في سحب القوات حسب المعاهدة عبر حدود قناة السويس. بدأت مصر تشيل أكوام الحطام والألغام الأرضية والسفن القديمة عشان تفتح القناة دي، لكن التنظيف أخذ سنتين كاملين. وفي يونيو 5 يونيو تحديدا سنة 75 أعيد فتح القناة. مع كده ما قدرتش غالبية السفن العالقة من الـ14 سفينة دول يخرجوا لوحدهم، وكان لابد من جرهم، وبس السفن الألمانية هي اللي كانت قادرة على الخروج بمفردها. ولكن بالنسبة للتجارة الدولية الحادثة دي كانت كارثية، لأن كانوا مضطرين إن هم ياخدوا طريق الرجاء الصالح اللي كان طبعا بيكلفهم فلوس كتير ولهم مخاطر كتير. وبهنا تكون خلصت معلومتنا النهاردة.
حظك اليوم.
ورجعنا لكم مستمعينا الكرام، والفترة اللي اكيد كلنا بنستناها عشان نعرف خبراء الفلك بيقولوا ايه. وكالعادة هنبدأ مع بعض ببرج الحمل. برج الحمل احيانا يضطر الانسان لاختيار رقم 2 بدل رقم 1 في الحياة ودون تفسير، الا انه قدر، ومع الصبر قد تصل للقمة. ونروح لبرج الثور. ربما عليك بالاهتمام والتركيز في العلاقات، لأن فرصا كثيرة تأتيك من خلالها. أما عن برج الجوزاء، الأجواء تظهر بعض الأمور لا بد من إيجاد حل أو تفسير لها، لا بد أن تعبر وتتحاور، وبذكائك سوف تعرف متى تطمئن. برج السرطان بقى، لك من الفلك نصيحة. قد تعطي كثيرا من الوقت للأمور العملية، ولذلك قد تقصر في الأمور الأخرى والعلاقات الخاصة. نصيحتك بقى، حاول أن تتوازن. ونروح لبرج الأسد. ربما تغمرك طاقة تحفز رغبة التحدي والتحفز لديك، وبالتالي قد تعمل في أكثر من عمل أو مشروع. مواليد برج العذراء، الأحداث كثيرة والفكر مشغول، وذلك قد يعطلك. اختيارات لمستقبلك العملي كثيرة، ولكن العبرة بالاختيار السليم. أما برج الميزان، القمر قد يؤثر على تركيزك، وتبدو كثير السرحان وقليل التركيز، ولذلك عليك بالاسترخاء. أما برج العقرب، ربما تشعر بالوحدة النفسية أو العملية بسبب مكان القمر. اهرب من المشاعر السلبية في أجواء ومواضيع جديدة. أما مواليد برج القوس، الأجواء إيجابية وتشعر بثقة في النفس وحماس لمواجهة الحياة، كما أن طاقات عاطفية إيجابية تعزز العلاقات الجديدة. ونروح لبرج الجدي. ربما عليك بالاهتمام بعلاقات الصداقة، لأنها تفيد المرء عندما تخنقه مسؤوليات الحياة ومتطلباتها. أما برج الدلو بقى، التفاعل مع البشر والعمل الجماعي قد يفيدك للخروج أو الهروب من مشاكل عملية أو نفسية، ويعطي مساحة لقلبك حتى يتفاعل. وطبعا اخر برج معانا النهارده كالعاده برج الحوت. برج الحوت الاجواء تفيد بتغيير في المعطيات في امر ما مما قد يسبب توترا او مللا، ولذلك عليك باعتماد الاسترخاء والهدوء اليوم.
بانوراما السهر.
الى هنا مستمعينا الكرام تنتهي فقرات بانوراما سهر اليوم، على وعد بحلقه جديده يوم الخميس القادم ان شاء الله في نفس الميعاد، وحلقه جديده ومميزه وفقرات اكتر. كنت معكم انا شيماء جمال، وكانت معي الزميله اسماء.
شكرا لكم لحسن استماعكم لينا، وشكرا لأريمة خالد للهندسه الاذاعيه، وان شاء الله نقابلكم ان شاء الله في حلقه الخميس القادم، ودمتم في امان الله.
إلى اللقاء.